بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. قال الحافظ رحمه الله: هذه الترجمة أعم من التي قبلها، لأن تمني الشهادة في سبيل الله تعالى من جملة الخير، وأشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في طلب الشهادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا، أسنده في الباب بلفظ لو كان عندي، واللفظ المعلق وصله في الرقاق بلفظ لو كان لي مثل أحد ذهبا، وقوله في الموصول وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. في هذا السياق نظر، والصواب تقديم أجد من يقبله إلا درهم أرصده في دين، وتأخير ليس وما بعدها. وقد اعترض الإسماعيلي فقال: هذا لا يشبه التمني، وغفل عن قوله في سياق رواية همام بن أبي هريرة: لأحببت، فإنه بمعنى وددت. وقد جرت عادة البخاري أن يترجم ببعض ما ورد في من طرق بعض الحديث المذكور، بلى هو من باب التمني. وتمني الإنفاق لا تمني وجود المال، هكذا يعني: لو كان لي أحد ذهبا لأحببت أن، قوله لأحببت فما بعدها والتمني، لتمنيت أن أجعله في وجوه الخير. ليس معناه أنه تمنى أن يكون له أحد ذهبا، فليفهم هذا التمني منصب على قوله لأحببت فما بعدها على الإنفاق، لا على وجود أحد ذهبا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. وهو أيضا من باب التمني، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ساق الهدي، لأن من ساق الهدي يلزمه أن يكون مقرنا، أما من لم يسق الهدي فالتحلل في حقه لازم، إذا انتهى من عمرته تحلل وجعلها عمرة وحج متمتعا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن الذي أمر به أصحابه والناس أجمعين، ثم أبان لهم أنه إنما بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، وأن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل. هذا من الأدلة على أن التمتع أفضل من القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى إلا الأفضل، ولما كان الأفضل وكان قد ألزم به، يعني ألزم بالقران، أمر أصحابه أن يتمتعوا. قد يقول قائل: اختار الله لنبيه الأفضل، لم يختر الله لنبيه إلا الأفضل. نقول: لم يختر الله لنبيه إلا الأفضل فيما إذا لم يحث هذا الحث ويأمر هذا الأمر ويقول دخلت العمرة في الحج إلى الأبد ويقول لو استقبلت إلى آخره، وإنما كان مبدئيا على هذا الحال، ثم أبان صلى الله عليه وسلم أن التمتع أفضل، فكان الذي اختاره الله لنبيه والذي اختاره للمؤمنين التمتع إنما بقي على هذا الأمر لجواز، لبيان الجواز، أن من أقرن يتم على الإقران من ساق الهدي. هذا هو الصواب. قال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب علّه بن أبي ثابت ظهر هو، عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج، والتلبية بالحج لبيك حجا، والتلبية بالعمرة لبيك عمرة، والتلبية بالعمرة متمتئا بها إلى الحج لبيك عمرة متمتئا بها إلى الحج، والتلبية بالقران لبيك عمرة في حجة، أي داخل في حجة مقرنا بها. وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، صبح رابعة قدموا، مكثوا قريبا من أسبوع في سفرهم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. والقصد من سوق الهدي من خارج من مكة من الحل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل من المدينة. أما من اشتراه من الحرم فلم يسق الهدي، الذي اشتراه من داخل الحرم ما ساقه، شأنه شأن من اشترى له أضحية أو هدي من داخل الحرم. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن معه الهدي، هو كان على نجران، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جهة نجران، فساق ما معه من الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه نيته في ذلك الزمن، أما الآن لا يصلح أن تقول أهللت بما أهل به فلان، لأن المناسك قد وضحت، اختر النسك الذي يناسبك، ولا تقول أهللت بما أهل به فلان من الناس. قال فقالوا أن ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، لأنهم إذا أحلوا معهم نساؤهم معناهم صاروا محلين، يأتي أحدهم أهله. وهذا فيه المبالغة، وإلا ليس معناها أنه صار حنفية ذكر أحدنا يقطر، ولكن فيهم باب المبالغة، على يعني يأتي أهله مثلا في الليل أو في الضحى ثم ينصرف إلى منى وهو حديث عهد بأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استعظموا هذا لأن الإحلال في أيام الحج ما كان معهودا عندهم، فكان هذا عندهم من العظائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرته، يدل أنه ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. وفيه أنهم كانوا يتأسون به، وأن الذي جعلهم يتباطؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على إحرامه. وفيه أنهم كانوا يحجون في الجاهلية، والذي اعتادوه عدم التمتع، وأن هذا الدين يسر، ومن يسر هذا الدين التمتع، يعتبر يسرا، التمتع يسر، تيسير على العباد، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وحل إحرامه ذهب محل، كأنه ذهب محل يذهب حيث شاء ويعاشر أهله إلى اليوم الثامن يوم التروية، يستريح إلى قبل الظهر، ثم ينطلق يصلي الظهر في منى محرما، يكون قد اغتسل وتطيب ثم لبس إحرامه بعد غسل وتطيب ثم صعد إلى منى وصلى فيها، يصلي الظهر فيها. هذا إذا كان الإنسان يسير على راحته وكيفه في مثل تلك الأزمنة والفساح. أما الآن ما صار الحجاج يسيرون على مرادهم، الحاج ما صار يريد يعني يطبق السنن على كيفه إلا في بصعوبة ومشقة، وكذلك أيضا في بعض الأحوال إن تيسرت لك مع السيل. نعم، يخرج الحجاج من قرب منى على سياراتهم، يخرجون ما يصلون إلا الظهر أو بعد الظهر للزحام الشديد، وإلا فهذه هي السنة، ما يخرج من بعد الفجر مباشرة ويذهب إلى منى، لا، يستريح في منزله إلى أن يعني يقرب وقت الظهر، ذهب فصلى في منى كل صلاة في وقتها قصرا، وهكذا يبيت في ذلك المكان في منى تلك الليلة. الآن ما صاروا يبيتون من نصف الليل وهم يحركونهم، يلا عرفة من نصف الليل، بل من بعد العشاء، بل من بعد المغرب، بل بعضهم ما يمر منى من منزله بمكة مباشرة، يأتي في منى ربما تغدى ولا وقف سيارته وأكل شيء وخلص، يكفيه تلك الوقفة وعرفة على سيارته، ما فيش عندهم ذلك اليوم ولا يصلي فيه صلاة واحدة في منى ولا صلاة واحدة. وهكذا عرفة ذهب إلى مخيمه، فصارت المناسك يعني لكثرة الترخص فيها من الناس ولشدة الزحام، ما صار الحاج يقوم بها على مراده على النسك الشرعية، المناسك الشرعية، إلا القليل ممن يتحرون ذلك ولهم سعة. وهكذا وحتى ليلة مزدلفة والله رأينا سيارات مارة ولا كأن هناك مزدلفة، مباشرة من عرفة يهون إلى منى، إلى مخيف منى، ما عندهم ليلة مزدلفة ما يبيتون فيها. كيف؟ لماذا ما تبي؟ قالوا زحام. والذي يقول عندنا عوائل، والذي وهكذا تعللات. وما من عام إلا والناس يكثرون، حتى وإن حصل فيه بعض التحديدات والترتيبات، ولا يحج إلا بعد خمس سنين الذي قد حج من داخل السعودية، ولا يحج إلا بن كذا وكذا من السن، ومع ذلك ما من عام إلا والزحام يكثر ويشتد. يا أخي الناس يتوالدون في العالم، وهذا يبلغ يحتاج حج، وذاك يبلغ يحتاج حج، وذاك يحتاج لميسرة، وذاك يهديه الله، هكذا. كان من اقتراحات بعض الجرائد التي أخبرت عن بعض الأمريكيين، من اقتراحات الأمريكيين أنه ما زال هذا الزحام وهذا الشدة، ما لهؤلاء إدمان؟ لماذا ما يحجون في السنة مرتين أو ثلاث؟ يعني يخففون على أنفسهم دفعات، الدفعة الأولى في شهر كذا، والدفعة الثانية في شهر كذا، والدفعة الثالثة في شهر كذا، خلها أربع خمس دفعات حتى يخف. تلاعب. ولولا أن معي الهدي حللت، قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ إن المتعة لنا فقط في هذا العام ثم تنسخ؟ قال لا، بل لأبد، أبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. لهذا الصحيح وجوب التمتع، وجوب الإحلال لمن لم يسق الهدي وطاف ماذا واعتمر بعد عمرته، يجب عليه أن يتحلل. قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها، غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالحائض والنفساء تحج حجا كاملا وتؤخر الطواف بالبيت إلى بعد طهرها. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ هذا من التنافس على الخير. جاءت معهم ثم حبست بالعادة، ثم تقول تعودون إلى المدينة وقد حصلتم على حجة وعمرة، وأنا أعود ما معي إلا حجة واحدة بغير عمرة، لأنها كانت حائض ما اعتمرت ما طافت. ثم قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. هذه العمرة لها ولمن كان شأنه كشأنها، أما تحري ذلك ممن رأيتم من الرافضة والجهلة، التنعيم التنعيم التنعيم، وهكذا كل يوم عمرة، أو بعد الحج يقولون حجة التنعيم أو عمرة التنعيم، لا بد منها، هذا جهل بل محدث بدعة. وإنما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فجعل لها عمرة، أمرها أن تعتمر بعد الحج. من التنعيم ذهبت إلى الحل وأتت بعمرة، فهذا لها ولمن كان على ذلك الحال ممن لم يتمكن من عمرة عند قدومه وأحب ذلك. الشاهد التمني لو استقبلت من أمري. وليس في هذا الاعتراض على القدر، وما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي تفتح عمل الشيطان ليست لو هذه، لو التي تفتح عمل الشيطان هي التي فيها اعتراض على القدر، والتي تجعل الإنسان يحجم عن العمل الصالح ويكون حصل له إحباط عن القدوم عليه. أما هذه المذكورة في هذا الموضع أو قول عز وجل: لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، أو ما إلى ذلك مما سيأتي التبويب عليه، فإن هذا فيه التمني بدون اعتراض على القدر وبدون إحجام عن العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واستمر في عمله وفي حجه. ورجل يقول: لو أن لي مثل فلان فأعمل مثل عمله، حديث أبي كبشة. نعم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وهكذا يظل من هذا كثير جدا. وفيها أن الشرع عام إلا ما خص بدليل، من قولها لنا خاصة قال: لا بل لأبد الأبد، لأبد لأبد. وفيه دخول المرأة الحائض إلى البيت، لكن لا تطف، تجلس وتقرأ قرآن، تجلس وكذلك تعمل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا تطف بالبيت ولا تصلي الصلاة، لأدلة أخرى كما هو معلوم. وهو من الأدلة على جواز دخولها في أعظم المساجد وأفضل المساجد على الإطلاق، فما بالك بغيرها. افعلي ما يفعل الحاج، ما قال خرجي هناك إلى منى. هذا مما يشق على الأمة، ولا يعلم من أفتى به إلا إذا كان وجد قول شاذ أن الحائض لا تدخل المسجد الحرام. لعلهم يقولون تلك ضرورة، وفي هذا نظر، بل الأصل أنه يجوز لها تدخل المسجد سواء ذاك أو ما دونه. وحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف من منكرات جسرة بنت دجاجة، فهذا القول هو السعيد بالأدلة. وتلك الأقوال المخالفة وإن كان عليها كثيرون، لكن الأدلة لا تسعفها الأدلة الصحاح الصراح. ولا تصلي حتى تطهر، إلى هنا.